بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الحج المبرور. نبين في هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى أحكام الحج ومسائله، نستقبل استفساراتكم الشرعية، اتصالاتكم الهاتفية المتعلقة بهذا الموضوع. ضيفنا في هذا البرنامج مشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا.
مشاهدين الكرام، يمكنكم التواصل معنا من داخل الدولة عبر الرقم 600-1600، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-1616. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. انتهينا في الحلقة الماضية في الحديث عن أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة. نبين فضل الشيخ في هذا اللقاء أعمال أيام التشريق.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق وأن بينا بعض الأحكام المتعلقة ب أفعال اليوم العاشر من ذي الحجة، والمشتملة على رمي جمرة العقبة لوحدها فقط، وهي الجمرة التي تسمى الجمرة الكبرى، وثم الذبح لمن كان عنده هدي، وهذا خاص بالقارن والمتمتع، ويسن للمفرد أن يذبح هديا إن أحب، وأيضا الحلق أو التقصير، وإن أحب أن يطوف طواف الإفاضة فلا حرج، فإنه في هذا اليوم أفضل من غيره، وذلك ليحل له كل شيء، لأن من فعل ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، كما بينا يعني مرارا وتكرارا في الحلقة السابقة وفي غيرها. بالنسبة لأيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي بعد اليوم العاشر، وهي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، هذه تسمى بأيام التشريق، وهي من الأيام العظيمة. يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. قال كثير من أهل العلم بالتفسير: المعدودات هنا أيام التشريق الثلاث. وقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معلومات، قالوا هي أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة. وهذه الأيام سميت بأيام التشريق، قيل لأن الحجاج بعدما يذبحون الأضاحي يشرقون اللحم، وتشريق اللحم يكون بتقديده وبتمليحه وتعريضه للشمس حتى لا تدخله العفونة أو يدخله الفساد، وقيل غير ذلك. والمقصود بأن هذه الأيام أيام زاكيات فاضلات، الذكر فيها مظهر من مظاهر عبادة الحج، وكذلك الناس غير الحجاج أيضا يشرع لهم أن يكثروا من التكبير وذكر الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة. بالنسبة لأحكام عشر بأحكام الأيام التشريق، أولا المبيت. الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الحاج أن يبيت في منى ليالي التشريق، أن يبيت في منى ليالي التشريق. وعماد المبيت ما هو؟ الليل. أما النهار فالحاج مخير، سواء كان في منى أو في أي مكان في مكة، وإن كان الأفضل والأولى أن يبقى في منى، لكن له الخيار في قضية النهار. أما الليل فالواجب عليه أن يبيت أغلب الليل في منى، ولو بات الليل كله فهذا هو المشروع. وأغلب الليل يعني ما تجاوز نصف الليل، فإذا قلنا بأن الليل مثلا 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات، نظر الحاج إلى هذا الليل و جلس أغلبه. بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يجلس أغلب الليل من بعد منتصفه، أو من بعد منتصفه بالحساب، بمعنى إذا قلنا بأن الشمس تغرب الساعة 6 وتطلع 6 مثلا قسمنا هذه الساعات على النصف، قال ومن منتصف الليل يبدأ بالمبيت الشرعي، والظاهر والله تعالى أعلم أنه يبيت أغلب الليل ولو كان من بعد غروب الشمس، لأن هذا يطلق عليه ليل، فالليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الصادق، ويبات هذه الليالي في منى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل الصحابة ولتأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ومن أراد التعجل بمعنى أن يبيت ليلتين فقط له ذلك، بشرط أن يخرج قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، أن يخرج منها اختيارا. فأما إذا بقي فيها اضطرارا فله، ولو يعني غربت عليه الشمس فله أن يخرج. بمعنى لو أن إنسانا خرج ركب الباص بعد العصر يريد الخروج من منى، ولكن وافقته زحمة شديدة ألجأته إلى أن يبقى في منى وفي مكانه، فهذا لو بقي إلى الليل له أن يذهب، لأن القصد والعزم كان مبيتين لأن يخرج من منى، ولكن حال دون الخروج مانع قهري، بمعنى لم يكن باختياره ولا بإرادته ولا برضاه. وأما من جلس باختياره وبرضاه حتى غربت عليه الشمس فلا يجوز له الخروج من منى حتى يبات فيها ليلة الثالث عشر ويرمي فيها الجمرات. هذا فيما يتعلق بقضية المبيت. وأما التعجل هذا فقد ذكره الله عز وجل بقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتق. فيجوز للإنسان أن يتعجل ويجوز له أن يتأخر، ولا شك أن الكمال والأفضل هو أن يأتي بأيام التشريق الثلاث. العبادة الأخرى ما يتعلق بالرمي، رمي الجمرات الثلاث، هذا من العبادات التي شرعت في أيام التشريق، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يقدمها على أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخرها عن أيام التشريق. والرمي يبدأ من بعد الزوال على قول جماهير أهل العلم، يبدأ من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الشمس الحارة الحارقة على دابته وكان ينظر إلى السماء حتى إذا زالت الشمس قال الآن فرموا. ولذلك هذا النوع من الأحاديث عند أهل العلم يسمى نصا ظاهرا، وهو من أقوى درجات الدلالة، أقوى درجات النص أن يكون نصا ظاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب فيه القول والفعل، فهو وقف ينظر إلى الشمس ثم حتى لما زالت كأنه حدد الابتداء، فابتداء الرمي يعني بدأ من بعد الزوال. بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز الرمي قبل الزوال، وهو قول لا شك أنه قول ضعيف، وفي السنوات الأخيرة يعني بدأ كثير من طلبة العلم يركزون على هذا القول وينفخون فيه ويحيونه. وفي الحقيقة سبب هذا ودافعه ومهيجه يعني ما يشاع من الزحام الشديد والاقتتال حول الجمرات وما يحصل من الوفيات والأذى. والواقع إذا تأملنا أن الإشكالية ليست في قضية بداية الرمي، لأن الناس الآن حينما قيل لهم ارموا من بعد شروق الشمس أيضا تزاحموا وتقاتلوا عند الجمرات، وحصل هذا في السنوات الأخيرة أيضا، فما استفاد الناس؟ أنا أعيد وأكرر كما ذكرت سابقا، أزمتنا أزمة جهل، أزمتنا أزمة علم. الناس في الحقيقة لو تعلموا وتفقهوا والله ما حصل هذا الذي
جميع فضل الشيخ يريد أن يرمي في بداية الوقت.
صحيح، هذا هو الآن الذي يعمله الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حدد البداية ولم يحدد النهاية. ولذلك الآن لو قيل للناس مثلا أنتم الآن عندكم فسحة من الوقت، فعندكم من بعد الزوال إلى منتصف الليل، بل بعض العلماء وسع قال إلى قبل طلوع الفجر الثاني. فالآن يعني أنا من الناس الذين جربوا رميت في أوقات والله إنني أمسك الحوض بيدي وأرمي، فلم يكن هناك زحام ولم يكن هناك الاقتتال الشديد ولم يكن هناك التدافع ويعني الاحتكاك الخطير الذي يحصل بين الحجاج. على العموم نحن لا نقول ولا نرفض يعني فتوى أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه يمكن الرمي قبل الزوال، فمن اعتمد على فتوى أحد العلماء المعتبرين المشهود لهم بالديانة ومتانة الدين والعلم والرسوخ هذا مما لا بأس به، ولكن الأفضل والأولى أن يحتاط الإنسان لدينه، خاصة وأن النص في هذه المسألة ظاهر. وأما الأخذ بأقوال من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة وأن النص في الحقيقة لا يحتمل التأويل، صحيح هناك من النصوص تحتمل التأويل، وقد يستنبط منها بعض أهل العلم يعني بعض الأحكام. أما نص صريح يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا وينظر إلى الشمس في كبد السماء حتى إذا زالت قال الآن فبدو، كأنه يحدد البداية، فلا شك أن هذا الأمر غاية في الخطورة حينما يتساهل به الإنسان. عندنا قضية العجز وغير ذلك، هذه مسألة خارج محل النزاع، فأنا أقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الابتداء والانتهاء لم يحدده فالأمر واسع. ولذلك شاهدنا بأم عيوننا أناس من أكابر أهل العلم يرمون في الليل، يرمون في الليل ولا حرج في ذلك، يرمي الإنسان في الليل. لكن الإشكالية إشكالية العجل، عجلة الناس والجهل، والناس للأسف الشديد كإبل مئة لا تجد فيها راحل، ويقلد بعضهم بعضا، وبعض الناس يضيق على نفسه وقد وسع الله عليه، يضيق على نفسه وقد وسع الله عليه. الآن عندك من بعد الظهر إلى منتصف الليل بل إلى قبل طلوع الفجر الثاني وأنت في سعة ولله الحمد، فتأتي فتضيق على نفسك في هذا الوقت، بل بعضهم يصطحب زوجته وبعض النساء الذي
كما فرض الشيخ ظاهر في الصورة الزحام الشديد.
أي نعم، هذا ليس بزحام، هذا ولله الحمد ممكن، يعني الصورة التي أمامنا ممكن. هذه الحصى التي يرمي بها هذا الحاج هذا وهذه الطريقة هذه كلها من الأخطاء، وهذه الخشب التي يرمي بها هذه كلها من الأخطاء والبدع والمخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد بينت في الحلقة السابقة السبب الدافع لهؤلاء الحجاج على مثل هذا، وهو اعتقادهم بأنهم يرمون الشيطان، وهذا لا شك أنه اعتقاد لا يجزي أبدا. لو أن رجلا
ولو عن حصى واحدة،
نعم
ولو عن حصى،
ولو عن حصى، لو أن رجلا رمى بجوهرة، نعم، أو بقطعة ذهب، قطعة ذهب أو بجوهرة ثمينة تسوى ملايين، ها؟
نعم،
لا يجزئه، ما يجزئه إلا حصى صغيرة. الحصى الكبير هذا لا يجزئ، لأنه سلم ردها، قال ابن عباس ائتني بأصغر منها فأتاه بشيء صغير جدا، فقال ائتني بأكبر منها فأتى له بقدر الحمص أو البندقة، صغيرة يعني بهذا الحجم. ثم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وعد النبي صلى الله عليه وسلم الرمي بالحجر الكبير من الغلو في الدين والعياذ بالله. والمقصود بأن الإنسان لا يرمي إلا بحجر صغير، لو حرم بحجر كبير لا يجزئه، ولو رمى بحجر صغير جدا لا يجزئه، لو رمى بجواهر، لو رمى بقطع من الذهب، لو رمى بشيء من هذا القبيل، وهذا غير مجزئ، هذا غير مجزئ، يجب عليه أن يعيد. وذكرت أنا قبل قليل مسألة الوقت، فيتنبه لهذا عودا على بدء في قضية الوقت، تنبه لهذا ولا يتساهل الإنسان، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يأتي بالحج على أتم وجه وأكمله. على العموم الوقت واسع، إذا أراد الإنسان الحاج التعجل بمعنى أن يترك اليوم الثالث لا بأس، بشرط أن يخرج من منى قبل غروب شمس ليلة الثالث عشر من ذي الحج. وأما إذا بقي فيها اختيارا برضاه وبطوعه فيلزمه أن يبقى يوم الثالث عشر ويرمي بعد الزوال، وبعض العلماء رخص في اليوم الثالث عشر أن يرمي قبل الزوال، وهذا مذهب كثير من أهل العلم.
تأجل فضل الشيخ يدل على السماحة في الحج،
لا شك أن هذه صورة من صور السماح، وأنا أؤكد على أن الحج هذه الشعيرة العظيمة من أولها إلى نهايتها السماحة واليسر فيها تلوح وظاهرة ولله الحمد والمنة، وإن كان كثير من الناس لا يتأمل في هذا. فأولا الحج لم يجب على المسلم في العمر إلا مرة واحدة،
نعم،
هذا من فضل الله، لو وجب على الناس في كل عام لوقعوا في حرج ومشقة وشدة، نعم، وضيق. الأمر الثاني أن الإنسان أن المرأة لا تحرم مثل إحرام الرجل من جهة اللباس ومثل التجرد من المخيط أو تغطية الرأس أو شيء من هذا القبيل، وهذا من لطف الله عز وجل وتوفيقه. الأمر الآخر أن الله عز وجل يسر على من أراد حج التمتع، وذلك بأن يأتي بنسكين في سفرة، هذا من التيسير، ويذبح في ذلك ذبيحة دم شكران ألا وهو دم التمتع أو القران. المسألة الأخرى أن كل من وقع في حرج ولم يستطع أن يأتي بالواجب تأتي الشريعة فتنقله من الحرج إلى السعة، ومن الضيق إلى السعة وإلى اليسر. فإذا ما استطاع أن يلبس الثياب كفر أخرج فدية أذى، إذا ما استطاع أن يكشف، إذا ما استطاع طبعا أن إذا ما استطاع أن يتجرد من المخيط، فهنا يلبس المخيط. مثل بعض الناس الآن يشكو يقول لك أنا والله أعاني من مثلا حساسية في الجلد، أو أعاني من مناطق حساسة في جسمه، لا أستطيع إلا بلبس شيء من القطن أو كذا ما يسمى التبان وغير ذلك، فهذا لا بأس به، لكن عليه فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح ذبيح. إذا ما استطاع يقول ما أستطيع أن أكشف رأسي لأذى أو لشدة الحر، يغطي رأسه، لا حرج عليه في ذلك، وعليه فدية أذى. إذن القضية خاضعة للعجز، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. هذه القاعدة الفقهية العظيمة التي تجري في جميع الأحكام العملية الفروعية في شريعتنا الغراء. ومسألة اليسر من ذلك مثلا إسقاط طواف الوداع عن الحائض والنفس، فالحائض والنفس يسقط عنهما طواف الوداع. أيضا قضية التقديم والتأخير في مسألة أيام عشر ذي الحجة، في يوم العاشر من ذي الحجة، في يوم العاشر من ذي الحجة، الأعمال أعمال يوم العاشر، كل من قدم وأخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. يعني الآن بعض الناس يذهب مباشرة من مزدلفة إلى مكة فيطوف طواف الوداع ويسعى سائل الحج، ثم ينزل فيرمي جمرة العقبة، نقول لا حرج عليك في ذلك. بعض الناس يحلق بعدما يأتي إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، نقول لا حرج عليك في ذلك. بعض الناس يذبح، نقول لا حرج عليك في ذلك. كل هذا ولله من التيسير، لكن أن يقفز الناس على الأمور التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها ويدعون في ذلك التيسير والسماحة، وهو في الحقيقة إخلال بهذا الركن أو بهذه الشعيرة، هذا مما لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يفعله، وينبغي له أن يتقيد بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. بقي من الأعمال إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة في هذه الأيام لا حرج عليه، ولو أخره إلى آخر الأيام آخر أيامه لا حرج عليه بأن يجعله هو الطواف الأخير، فيودع به مكة ويسقط عنه في هذه الحالة طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة يكون قد قام مقام طواف الوداع، لأنه أوقع جنس طواف واجب في آخر أيام حجه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نستقبل هذه المكالمات ثم نعود لنكمل الحديث. أخ عبد الله من عمان تفضل. نعم أخ عبد الله من عمان تفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
تفضل أخ عبد الله.
السؤال، هل المبلغ الذي بتقوم به إلى أداء فريضة الحج،
نعم،
يجب عليه زكاة أم تكفي الصدقة به في الحرم؟ وشكرا.
إن شاء الله أخ عبد الله تسمع الجواب فضيلة الشيخ. مكالمة أخرى. نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ، نعود للحديث. فضل الشيخ، بالنسبة للتوكيل في الرمي، متى يكون التوكيل في الرمي؟
الأصل أن كل حاج يقوم بالرمي بنفسه، هذا هو الأصل، ولا يتساهل الإنسان في قضية الرمي، وهذه أيضا من الأخطاء التي قد يقع فيها كثير من الحجاج، حيث إنهم مثلا يخافون على نسائه، سواء معه أمه أو أخته أو زوجته أو بنته، فيقول له اجلسي مكانك وأنا أرمي عنك. هذا شعور طيب، ولا شك أنه حماية للمرأة، وهذه مهمة الرجل ومهمة كذا، لكن هذا لا يمنع أبدا أن يقوم الإنسان بالذهاب بأهله وبزوجاته للرمي، لأن الشعيرة، الرمي شعيرة، فكيف يترك مثلا مثل هذا، كيف يترك الحاج مثل هذه الشعيرة؟
ليس من التيسير فضل الشيخ أن يرمي بدل،
لا ليس من التيسير، إذا وجدت مشقة،
نعم،
بمعنى حصل مقتل عند الجمرات وحصل حرج شديد،
نعم،
ويرى بأنه لا يمكن في هذه الحالة أن يذهب بنسائه، نقول له انتظر قليل، نحن نؤكد على قضية الفسحة في الوقت،
نعم،
فسحة في الوقت كبيرة، فبدل ما يروح بعد الزوال يروح بعد العصر، إذا ما استطاع بعد العصر بعد المغرب، إذا ما استطاع بعد المغرب بعد العشاء،
إذا وجد الزحمة يرجع
ولله الحمد، يرجع ولله الحمد، الأمر في هذا واسع،
نعم.
يعني اعتقاد أن الرمي لا يكون إلا الظهر هذا مو بصحيح، يرمي من بعد الظهر إلى منتصف الليل، بل قلت أنا من الفقهاء رحمهم الله تعالى من يرى بأن الرمي يمتد إلى صلاة إلى قرب طلوع الفجر الصادق، وهو بداية طلوع الفجر. نعم. بالنسبة لصلاة الفجر، فأنا أقول وأنصحه بأنه يؤجل هذا وأن يذهب بأهلي حتى يشعر بقيمة الرمي. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وأما عزل النساء بهذا الطريق وجعلهن في البيت أو في السكن أو في الخيمة.
نعم.
ولا يشاهدن ولا يمارسن أي نوع من أنواع العبادات، فهذا مما لا ينبغي. لكن قد يكون عند الإنسان عجز، مثلا عجز كامل لا يستطيع أن يرفع يده ويرمي.
نعم.
أو رجل كبير في السن بلغ 70 أو 80 وعنده شيء من الأمراض ويخشى أنه ذهب مع هذا الزحام والاحتكاك
يرتفع عليه السكري
أو يرتفع عليه السكري الضغط، يكون عنده مشاكل مثلا كذا وكذا
في القلب،
هذا مما لا بأس به. يقول لشخص من الأشخاص: يا فلان وكلتك في الرمي عني.
نعم.
طيب كيف يرمي الرجل؟ هل يرمي عن نفسه أولا ثم يعود فيرمي كما يفعله بعض العامة؟ لا، غلط. إذا جاء عند الجمرة الوسطى، عفوا الجمرة الصغرى، رمى عن نفسه أول.
نعم.
ثم يأخذ حصيات الذي ناب عنه فيرميها، ثم
يفصل حصيات.
نعم، يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله.
نعم.
وإذا ذهب إلى الجمرة الوسطى رمى عن نفسه أولا ثم رمى عن من وكله، وإذا جاء في الجمرة الكبرى فعل هذا الشيء. لماذا أقول هذا الكلام؟ نعم. لأن من الحجاج من يعتقد بأن هذا لا يصح، فهو يبدأ بنفسه أولا لاعتقاده بأن الجمرات الثلاث عبادة واحدة لا تصلح فيها في لا يصلح في خلالها.
نعم.
فعل شيء من الإنابة أو غير ذلك، فيذهب ثم يعود مرة ثانية ويرمي عن الآخرين. هذا الفعل صحيح قال به بعض الفقهاء، لكنه مخالف الحقيقة وليس عليه دليل. فما دام أن الإنسان وكل كمن يحمل من يطوف به مثلا.
نعم.
فالأمر واسع في هذا، يحمل من يطوف به فيطوف هو والمحمول، الحامل والمحمول يطوفان طوافا واحدا ويسقط عن الحامل وعن المحمول.
نعم.
كذلك رمي الجمرات يسقط عن الأصيل ويسقط يسقط يسقط عن الأصيل ويسقط أيضا عن الوكيل.
نعم.
نعم، عن الموكل. نعم.
نعم، بارك الله فيكم فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمات. أخ سعيد من عمان تفضل. نعم،
السلام
تفضل
عليكم.
سعيد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله، تفضل.
أخ سعيد،
أخفض صوت التلفاز قليلا. نعم، أو أغلق.
يا شيخ، بالنسبة للمبيت داخل مزدلفة.
نعم.
المبيت في مزدلفة بعض الحملات تطلع من الساعة 12 أو الساعة 1 بالليل متجهين إلى منى.
نعم.
فإحنا في الحالة هذه مجبور أن نطلع ويا الحملة.
نعم.
فماذا يكون يعني الواجب منا، أن مثلا نطلع مع الحملة أو نترك الحملة تروح وإحنا نبات تحت مزدلفة؟
نعم.
وجزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله. أخ عبد الله أخ سعيد إن شاء الله تسمع لجنة فضيلة الشيخ. أم جواهر من الشارقة تفضلي. نعم، أم جواهر تفضلي على الهواء. أبو عبد الله من العراق تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم بالبرامج التثقيف الإسلامي، جزاكم الله خيرا.
فيك بارك
الله.
نعم.
بخصوص الحج، والحج مثل ما تعرفون الحج أيام المعدودات جرام الشيخ.
نعم،
أليس صحيح؟
صحيح.
بالنسبة ليوم عرفة والوقوف على عرفة، بالنسبة لهلال شهر للحج، الله يكفر إن شاء الله يحميك ويعافيك، نرجو منكم أن يوحد الهلال في جميع الأمم الإسلام ومذاهبها وطوائفها، حتى لا يصير إشكال في عند بعض الأخوة من مذاهب مختلفة، وإحنا كلنا أصلا إن شاء الله والإسلام واحد والرب.
نعم.
واحد. نرجو منكم تسوون لجنة مشتركة بينكم وبين الأخوة الشيعة وبين الأخوة السنة وبين المذاهب، تستهل يوم الحج، لأن ذو الحجة هذا أمر الحج مرة واحدة نروح بالعراق.
نعم،
مرة واحدة إلا بالسنة، بس لو تطلع له ما تطلع بالعمر
إن شاء الله.
تحسنوا بها قضية
وتتحاجون
إخوات المملكة على قضية الهلال، أرجوكم لجنة مشتركة.
إن شاء الله تسمع توجه لك حياك الله. نعم مكالمة أخرى. أم عبد الله من الشرقة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام وانتم بخير شيخ.
انتم بخير تفضلي.
بغيت أسأل سؤال طال عمرك.
نعم.
هذا يعني ما الأسماك الجمرات يعني اللي يعني ما يرمي ويوقف عنه. لو كان إنسان أطيل من ريوله ما يقدر يمشي منها يعني. يظل واقف كم وسط الناس يعني.
إن شاء الله يعني. إن شاء الله تسمعين جافة يا شيخ.
أريد أسأل شو يعني
كيف. إن شاء الله إن شاء الله. كلمة أخرى. أخ سعيد من العين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
وياك الله
بارك فيك. يا سيدي لو الواحد ما حصل سكن في منى وخلى شقة في العزيزية مثل في النهار يعني يتريح في الشقة. وفي الليل يبات في منى يعني هل في حراج في ذلك؟
نعم.
نعم.
سؤال آخر.
شكرا جزيلا.
إن شاء الله تسمع لجا فضيلة الشيخ. نعم. أخت ريتا من السعودية تفضلي.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت ريتا.
لو سمحت يا شيخ أقدر أحج عن جدتي المتوفية وأنا ما حجيت؟
نعم. سؤال آخر.
بس هذا السؤال.
نعم إن شاء الله تسمعين جاء فضيلة الشيخ أخت ريتا. نعم. أم آدم من كندا تفضلي. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم كل خير يا ربي. عندنا في هذا البلد يعني في كندا في من النساء من ليس لديهن لا أزواج ولا أبناء ولا أعمام ولا أخوال كيف فكيف لهن أن تحج ما دام ليس معهن محرم. الله يجزيكم كل خير يا ربي.
إن شاء الله تسمعين توجه فضيلة الشيخ. كلام أخرى. أبو أحمد من الشرق تفضل.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمح عندي سؤال شيخ إذا أنا يعني رايح إن شاء الله الحج وإذا رحت يعني أول شيء سويت عمرة عقب مكة سرت للمدينة عقب من المدينة أبارد مكة هل أحرم مرة ثانية اعتمر مرة ثانية او شو يسموه متمتع او مقرن ابا اعرف الفرق شو معناته.
ان شاء الله. سؤال اخر تسمع ان شاء الله اخ احمد اللي جاء فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل نتواصل ابقوا معنا.
حج بيت الله يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما لا تقنطوا من فضل الله لا تقنطوا من فضل الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله.
أهلا بكم مشاهدينا ومن جديد في برنامجكم الحج المبرور. أثابكم الله فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. نبدأ فضل الشيخ بالسؤال الغد الذي تبقى لنا من أو بالسؤال الأمس تبقى لنا من حلقة الأمس. أخ محمد من الشارقة فضل الشيخ يقول إذا حج المسلم عن الغير هل يحصل على أجر الحج فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟
الأخ أحمد بالنسبة لمن حج عن الغير لا شك أن له أجر عظيم ثواب جزيل. لكن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبالنسبة لمن حج عن الغير يسمى حاج، فما دام أن الحاج قد حج حجا مبرورا خاليا من المعصية والذنوب ومستوفيا للأركان والشروط والواجبات، فنرجو ونأمل من الله عز وجل أن يكون هذا الحاج قد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفضل الله عظيم جل وعلا، وجوده واسع سبحانه وتعالى، وخزائنه ملأة، والله تعالى يحب التوابين ويحب من عباده الذين ينطرحون بين يديه كثيرا. ولا وليس هناك أعظم من زمن الحج في الانطراح بين يدي الرحمن جل وعلا وسؤاله، فيكفي أنك تسأل ربك في يوم عرفة، وهذا لا شك أنه من أعظم الأيام التي تمر على الإنسان، وترجع بإذن الله عز وجل مغفورا لك. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. قبل أن نبدأ في أسئلة اليوم، فضل الشيخ، إذا أخر المسلم الرمي عن أيام التشريق؟
بالنسبة للرمي حدوده أيام التشريق، فلا يجوز للإنسان أن يؤخره عن أيام التشريق، لكن هل له أن يجمع الأيام مع بعضها البعض، بمعنى أن يجمع اليوم 11 فيضمه إلى اليوم 12، ويجمع مثلا اليوم 11 والثاني عشر فيرمي في اليوم 13 جميعا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح والراجح جوازه لمن احتاج إليه، فقد يحتاج بعض الناس إلى أن يجمع رمي اليوم الأول مع اليوم الثاني، وذلك لارتباطه بعمل أو بالإشراف على حجاج أو لكونه مريض مثلا ولا يجد من يرمي عنه مثلا فيتوكل بالرمي عنه، فهذا مما لا بأس به. لكن أن يخرجه عن أيام التشريق فقد أخرج الرمي عن أيامه الشرعية، ويبقى في ذمته، والواجب عليه أن يرمي، ولكن عليه الدم كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، لكونه فرط في هذا ولكون أتى به قضاء ولم يأتي به أداء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ عبد الله من عمان يقول إذا كان عنده مبلغ قد أعده للحج، وهذا المبلغ بلغ نصابا وحال عليه الحول، لكنه ينوي أن يحج بهذا المبلغ، هل عليه زكاة؟
بالنسبة للمبلغ الذي جمعته يا أخ عبد الله وأن تنوي به الحج، وهذا المبلغ قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، بمعنى مر عليه سنة كاملة، فالواجب عليك أن تخرج زكاته ما دام هذا المال قد توفر فيه الشرطان، بلوغ النصاب وحولان الحول. وأما التعلل والتعذر بقضية أنه للحج فلا مكان له هنا، لاحتمال أن الإنسان لا يحج، لأن الإنسان قد يعزم على الشيء ولكنه لا يستطيع إتيانه أو فعله، فالواجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال كمن يعني جمع مالا لبناء بيت، وكم جمع مالا للتصدق على شخص من الأشخاص وبقي حولا كامل، هذا تجب فيه الزكاة ما دام أنه توفر فيه شرط بلوغ النصاب وشرط حولان الحول، والله تعالى أعلم.
أخ سعيد فضل الشيخ من عمان السائل يقول بالنسبة للمبيت مزدلفة، يقول بعض الحملات قد تمشي من مزدلفة في الساعة الواحدة ليلا أو يعني الثانية ليلا، فيقول ماذا أفعل؟ هل أمشي معهم؟
نعم. أخ سعيد، حقيقة أنت أثرت سؤالا هاما جدا، وهذا السؤال حقيقة أو الجواب فيه يتلجلج في صدري، واحتجت إلى مثل هذا السؤال لأشير إلى قضية ونقطة، وهي أن أغلب الحجاج وللأسف الشديد أنهم يتبعون الآخرين ولو بالخطأ. الآن كثير من الناس يقول لك والله أنا ملتزم بالحملة، وهو رجل شاب قوي شديد ولله الحمد يستطيع المشي على قدميه، وعنده الحمد لله وسائل الاتصال والمعرفة، والآن لا أحد أبدا يعذر بالجهل في أن يتوه في المشاعر المقدسة. فالعلامات الكبيرة التي ترى من مسافات بعيدة، الاتصالات الآن، وجود رجال الشرطة، وجود الكشافة، وجود العلامات الإرشادية التي تدل على الأماكن، كلها حقيقة تنفي العذر بالجهل عن كثير من الحجاج. فإذا كان الإنسان قويا شابا جلدا نشيطا ولله الحمد، فلا يجوز له أن يتبع صاحب الحمل، لأن أغلب أصحاب الحملات أغلبهم وليس كلهم هم في الحقيقة من مصلحتهم أن يذهب بك إلى مكة وأن لا تبيت في مزدلفة، لأن هذا يوفر عليه وقت كبير، يوفر عليه جهد أيضا، يوفر عليه مال، يوفر عليه كذا وكذا، فلا يجوز للإنسان أن يطيع صاحب الحملة في هذا. وأصحاب الحملة لما وجدوا الناس حقيقة يتبعونهم في مثل هذه القضايا ويسلمون لهم تساهلوا في هذا الباب، ولذلك هم يتحملون أوزار هؤلاء الحجاج، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب عليك وعلى من في حملتك أن تجبروا صاحب الحملة بأن يبيت بكم في هذا المكان، فأنتم دفعتم المال ودفعتم هذه الأموال، دفعتوها له لتحجوا حجا مبرورا، حجا كاملا، تأتون بالأركان، تأتون بالواجبات، تأتون بكذا. وإذا أجبركم على الذهاب إلى مكة وعدم المبيت في مزدلفة فقد أخل بالشرط، فلا يستحق هذا المال الذي أخذه ولا يستحق شيء من الإكرام، وإنما الواجب عليكم أن تبلغوا عنه السلطات المعنية هناك وأن لا تطيعوا فيها، وأن تنزلوا في مزدلف وأن تباتوا فيها، ويجب عليه أن يذهب بكم من مزدلفة سواء بعد منتصف الليل أو بعد مثلا صلاتكم للفجر في المشعر الحرام في مزدلفة، ثم تذهبون إلى منى بعد ذلك وبعد ذلك إلى مكة. فأنا أؤكد على قضية، وهي أن أغلب الحجاج يسهم في قضية تجريء أولئك أصحاب الحملات على مثل هذا التساهل وعلى مثل هذا العبث مع الحجاج، هدانا الله وإياهم للصواب، فلا تطيعوهم في هذا، ويجب عليكم أن تباتوا في مزدلف، وإذا لزم صاحب الحملة فاتركه، وبعد ذلك بلغ عنه السلطات وقل هذا أخل بي بالشرط الذي بيني وبينه، وأنت ولله الحمد ما بين مزدلف ومنى مسافات وخطوات تستطيع تمشيها، خاصة ولله الحمد في الليل قبل أن تشرق الشمس، ممكن لك أن تذهب بعد منتصف الليل أنت ومن معك إلى منى، فتكون قد أتيت بالقدر الواجب والمجزئ من مبيتك في مزدلفة. وهذا طبعا ليس لك فقط، وإنما لجميع الحجاج أن يتبعوا وأن لا يخالفوا في مثل هذه الأمور. وقضية التعذر بالزحام والزحام، هؤلاء هم الذين يسببون الزحام، أصحاب الحملات والأسف بعض منهم وليس كلهم هم الذين يسهمون بمثل هذه القضايا. فإذا ذهب إلى مكة وعاد هو الذي سبب الزحام، حينما يحدث شيئا من التلاقي ما بين، لو كان الناس كلهم ذهبوا بطريق واحد وعادوا بطريق آخر لما حصل مثل هذا الزحام. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو عبد الله فضل الشيخ من العراق يقول بالنسبة لتوحيد دخول شهر الحج حتى يوحد يوم عرفة.
نعم أخوي أبو عبد الله، أشكرك على هذا السؤال الرائع والجميل، وأسأل الله تعالى أن يوحد قلوب المسلمين وأن يوحد أبدانهم، ولكن في المقابل لا يكون في صدورنا حرج من قضية التنوع بالنسبة للرؤية والهلال. صحيح أن أغلب الفقهاء ينصون على أن الرؤية في الحج هي رؤية أهل مكة، يعني بالنسبة لهذه الرؤية يعتمد فيها رؤية الحجيج هناك، وينبغي للناس أن يكونوا تبعا لهم. لكن إن قدر وحصل أن دولة من الدول أو إقليم من الأقاليم رأى الهلال قبل أو بعد، فلا يكون في صدورنا حرج من هذا. والمسألة ولله الحمد يعني باستقراء السوابق التاريخية منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسألة غاية في السهولة. فعلي رضي الله تعالى عنه أو ابن عباس في المدينة رأوا الهلال بعد معاوية في الشام، فهؤلاء صاموا وهؤلاء أفطروا. وبالنسبة لقضية الهلال وما الهلال، مسألة ظاهرة وقد حسمها الحديث الشريف بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فطركم يوم تفطرون، صومكم يوم تصومون، فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. وهذا الحديث يكاد يكون محل اتفاق عند أهل العلم أنه يعني مجموع الأمة، بمعنى أن الناس إذا كانوا في بلد مثلا من البلدان ورأوا الهلال صاموا، ورأوا الهلال أفطروا، أو مثلا رأوا الهلال فأيضا ضحوا في هذا اليوم. ولذلك الآن قد ينشأ عن هذا السؤال، وهو أن بعض الناس مثلا يقول الوقوف بعرفة كمثال يوم الجمعة مثلا، لكن في بلد آخر يكون اليوم الهلال قد طلع مثلا قبل ذلك أو بعده، فيكون يوم عرفة يوم السبت عنده، فلا حرج يصوم يوم السبت. والمسألة واسعة ويجب أن تسعها صدورنا أيضا، وأن نجعلها تكئة في قضية التشهير وقضية الخلاف والنفخ فيها وتأزيمها، لأننا حقيقة في السنوات الأخيرة شاهدنا ظاهرة وهي قضية النفق في قضية الهلال ومحاولة تأزيمه، حتى أنك لتشعر بأن المسألة وراءها ما وراءها، لدرجة أن بعض الناس بدأ يعني يغلط على الآخرين قضية والله هؤلاء صاموا كذا وهؤلاء يصاموا كذا، وأقحم قضية أقحم قضية. ما كانت هذه المسألة موجودة عند السابقين، كان الحمد لله من صام في جهة، من رأى الهلال في جهة المشرق وصام صاموا الحمد لله، ومن رآه بعدهم صاموا، ولم يكن هذا الحرج وهذا الضيق وهذا الصلف الذي الآن بدأنا نسمعه كظاهرة من الظواهر ما ندري ما وراءه. مسألة واسعة حصلت عند المتقدمين ولم يستخدمونها استخداما سيئا، بل كل أقر الثاني وكل يسأل الله عز وجل أن يقبل من الثاني، إخوانا على سرر في الدنيا بإذن الله تعالى وفي الجنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا والجميع لطاعته.
ثابكم الله فضل الشيخ. أخ سعيد من العين يقول: إذا لم يجد سكنا في منى، هل يجوز له أن يخرج في النهار فقط يبيت، أو في النهار يقول يخرج للعزيزية في السكن؟
نعم، يجوز لك أن تخرج في النهار. قلت أنا قبل قليل بأن أيام التشريق بالنسبة للنهار لا عبرة فيها، يعني بالنسبة للحاج النهار ملك له، سواء قضى في منى أو في مزدلفة أو في عرفة أو في العزيزية، أو ما دام أنه في حدود مكة، في حدود الحرم، في حدود مكة يجوز له ذلك. لكن المبيت عماده الليل في مسألة أيام التشريق، فمن لم يجد سكنا مثلا وخرج وبات في مكة لا بأس بأن يعود في الليل وأن يجلس مثلا 3 ساعات 4 ساعات أو 6 ساعات مثلا، والأماكن حقيقة للجلوس أعتقد أنها متوفرة، لكن الأفضل والأولى الإنسان أن يبحث عن سكن له في منى. وإن لم يجد، يعني إذا قلنا مثلا أقصى ما يمكن أنه لم يجد شيئا من هذا، يأتي في الليل ويبات في منى هذا المقدار والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخت ريتا من السعودية تقول: إذا لم تكن قد حجت عن نفسها، هل يجوز لها أن تذهب وتحج عن جدتها؟
يا أخت ريتا، بالنسبة من شروط الحج عن الآخرين أن يكون الحاج قد حج عن نفسه أولا، هذا من شروط صحة الحج عن الآخرين، أن يكون الحاج قد حج عن نفسه أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي سمعه وهو يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيجب على الإنسان أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن الآخرين، حتى أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: لو أن شخصا حج عن الغير وهو لم يحج عن نفسه انقلبت له، بمعنى سقط عنه فرض الإسلام ولم يكن عن غيره، هذا الذي نص عليه أهل العلم.
طيب فضل الشيخ، هل لها أن تدفع مبلغ حتى يحج عن جدتها، توكل من يحج؟
نعم، هذا ينظر، فإن كان المبلغ الذي بين يديها تستطيع أن تحج به هي فلا يجوز ذلك، أما إذا كان مبلغا قليلا يصلح للإنابة، بمعنى أن تدفعه لرجل بمكة ممكن أن تدفع 1500-2000 مثلا، وبهذا يستطيع الوكيل أن يحج عن الميت مثلا، جاز ذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أم أو تسأل فضيلة الشيخ أم آدم من كندا تقول: بعض النساء لا يوجد عندهم محارم، كيف تكون يعني؟
نعم
كيف
يا أخت أم آدم، بالنسبة للحج واجب على المستطيع، وكثير من أهل العلم ذكروا من جملة الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر كان، سواء كان سفر طاعة أو سفر مباحا، إلا بمحرم. وما دام أن المرأة لا تجد المحرم فالحمد لله قد يسر الله عز وجل عليه، يقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، وهذا حدود استطاعتك، فلا يجوز لك أن تذهبي إلى الحج ما دام أنه ليس لديك محرم، قد سقط عنك الحج حتى تجد المحرم، يعني هذا نوع من أنواع الاستطاعة، خاصة في البلاد البعيدة، يعني مثل أنت تعيشين في كندا، يعني بين مكة وبين كندا تقريبا ما يزيد على 15 ساعة طيران أو تزيد شيئا قليلا، فالأولى والأفضل أن لا تذهب المرأة إلا مع ذي محرم. نعم، وإن حجت من دون محرم فحجها صحيح، ولكن عليها الإثم لا للحج، وإنما لكونها سافرت من دون محرم، لكونها خالفت النبي صلى الله عليه وسلم من دون محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال الرجل يا رسول الله إنك كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال حج مع امرأتك. فدل هذا على أن المحرم واجب. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ أحمد من الشارقة يقول اعتمر ثم ذهب إلى المدينة, هل يجب عليه أن يحرم مرة أخرى عندما يأتي إلى مكة للحج, وهل يحج متمتعا إلى أفضل له أم يعني قارنا مفردا, ماذا يفعل؟
يا أخ أحمد أنت اعتمرت أولا في أشهر الحج ثم سافرت مسافة قصر إلى المدينة, فهنا انتقض, هنا الآن لست لا تكون متمتعا في هذه الحال, بمعنى أنك في هذه الصورة تستطيع أن تحج مفردا. الآن إذا أردت أن تدخل مكة لا بد عليك من إحرام, لكن هنا نية الإحرام ماذا؟ فإن أردت أن تحج مفردا فالواجب عليك أن تلبي عند الميقات, تقول لبيك اللهم حجا, ثم تدخل مكة ولا تفعل شيء إلا إذا أحببت أن تطوف طواف القدوم وهو سنة عند الجمهور لا بأس, لكن لا يجب عليك ذلك, لا يجب عليك ذلك. إن طفت طواف القدوم ثم أردت أن تقدم سعي الحج معه فهذا جائز ولله الحمد. ثم بعد ذلك تذهب يوم 8 ذي الحجة اليوم التروية إلى منى وتبدأ مسائل الحج التي شرحناها قبل في هذه الحلقة, تبدأ مسائل الحج التي شرحناها في هذه الحلقة وفي ما قبله. إذا أردت أن تتمتع بمعنى تأتي بحج التمتع, فإذا رجعت من المدينة عند الميقات تحرم بالعمرة, فتذهب وتدخل مكة فتطوف وتسعى وتقصر وتحل من إحرامك, ثم إذا جاء يوم 8 تلبي بالحج يوم التروية ثم تحج مع الناس وعليك دم, وهذا الدم اسمه دم التمتع, دم شكران, تذبحه في مكة أو توكل من يذبحه ولا بأس لك بالأكل منه وهو سنة, سنة الأكل من هذا الهدي, ولو نقلته معك إلى أهلك أيضا لا حرج, أو في الطريق لا حرج لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. بالنسبة فضل الشيخ للرمي, رمي الجمرات, هل يجوز المسلم أن يرمي أو إذا أخطأ شخص فرمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى؟
نعم.
ماذا يفعل؟
بالنسبة لمن أخطأ في الجمرات فبدأ بالكبرى وانتهى بالصغرى, الواقع أن هذه الصغرى لم يرمي إلا جمرة واحدة فقط وهي الصغرى, فإذا تنبه ذهب إلى الوسطى ثم الكبرى فلا يعيد الصغرى لأن الصغرى وقعت صحيحة, وأما الكبرى والوسطى فقد وقعت في لم تقع صحيحة, وعليه أن يبدأ عفوا ينتقل إلى الوسطى ثم إلى الكبرى, هذا إذا أخطأ في مسألة الجمرات فعكس.
إذا تعمد فضل الشيخ؟
إذا تعمد فقد وقع في إثم عظيم, والواجب عليه أن يرجع فيعيد الرمي ويفعل مثل ما ذكرت له في هذه الطريقة.
نعم. تفضل الشيخ, هل هناك من نصائح للحجاج؟
النصائح للحجاج كثيرة, لكن أولها تقوى الله عز وجل والحرص على الإخلاص في هذه العبادة ومجاهدة النفس في ذلك, ومن ثم أيضا تعلم العلم الشرعي. القاعدة الشرعية أن كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب, كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب, فلما استطاع الإنسان الحج وأراد أن يذهب إلى الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. وتلفزيون الشارقة في هذا البرنامج مشكورا يسهم في إيصال المعلومة الصحيحة وأيضا العلم الشرعي الصحيح, فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعة. أيضا الدوائر الشرعية هنا ولله الحمد تقيم دورات في الحج, وأيضا الآن كتب كثيرة, والثورة المعلوماتية الاتصالاتية هذه أيضا قربت البعيد, فهناك كتب لأكابر علماء الإسلام موجود, هناك أسئلة وأجوبة أيضا موجودة في المواقع, مثلا الاتصال بأهل العلم متى ما نحتاج الإنسان إلى سؤال, هذا هو الواجب, لأن الحج على وجه الخصوص يقع الناس فيه في أخطاء كبيرة, بعضها أخطاء فادحة قد يبطل حج الإنسان من حيث لا يدري, فالواجب على الناس أن يتعلم. الأمر الآخر أن يذهب الإنسان بنفسية طيبة مرتاحة, وأن يأتي بالمناسك بنفسية أيضا مرتاحة وطيبة بعيد عن النفسية الاندفاعية والغضبية وأيضا المليئة بالبدع والمخالفات والخرافات التي ذكرنا بعضها, والأمر الآخر أن يرفق بالمسلمين وأن يلين معهم، أن يفسح لهم الطريق، أن يعلم جاهلهم، أن ينبه غافلهم، أن يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر برفق وبلين. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله، وهذه بعض النصائح، ولا النصائح كثيرة. وأيضا ينبغي للناس أن لا يقلدوا الآخرين. الذي يقلد بأفعاله هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما الناس فعله ليس بحج، الحج في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قضية السؤال، بعض الناس الآن يسأل كل من عليه سيمة مثلا الصلاح، ليس كل من عليه سيمة الصلاح يكون أهلا للفتوى. كثير من الناس قد يكون عليه سيمة الصلاح لكن لا يحسن الفتوى ولا يحسن الإجابة على الأسئلة، فأنت اسأل أهل العلم. الآن هناك يوجد يعني أرقام هواتف لأهل العلم وللجان الفتوى، أيضا خذ معك أنت أرقام المشايخ قد تحتاج، لأن الصحابة احتاجوا إلى السؤال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت قد تحتاج، بل من المؤكد والمجزوم أنك ستحتاج إلى السؤال، فلا أقل من أن تحمل معك بعض الأرقام وأيضا بعض الكتب النافعة المبنية على القول الصحيح، القول على الدليل، تأخذها معك وتقرأ فيها في أيام الحج، تستفيد منها بإذن الله تعالى وتعلم من معك. احرص أيضا على الرفقة الصالحة، لأن الرفقة الصالحة تعين على الطاعة. يقولون الطباع سراق والدين على والمرء على دين خليله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يصاحب. الإنسان إذا عاش مع الصالحين رأى يعني رأيت الصلاح عليه، رأيت كذا، يتقوى على العباد. أما إذا عاش وخالط غير الصالحين فتجده والعياذ بالله في ارتكاس وفي يعني إدبار عن الخير، عن العلم، عن العبادة. والطباع كما يقولون سراقة والصاحب ساحب، والمرء يتأثر بجليسه وبخليله. فاختر الرفقة الصالحة في طريقك وأيضا في الأصحاب الذين تجلس معهم في مكة أو في المشاعر.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مشاهدينا على حسن التواصل. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.